إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وفقهم الله لطاعته في من يقول لا يستغاث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل يحرم عليه هذا القول؟ وهل هو كفر أم لا؟ وإن استدل بآيات من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل ينفعه دليله أم لا؟ وإذا قام الدليل من الكتاب والسنة، فما يجب على من يخالف ذلك؟ أفتونا مأجورين. فأجاب رحمه الله رب العالمين: الحمد لله، قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة، يعني ثبت باتفاق الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به، يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم، وأنه يشفع لهم. ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر، ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين. وهؤلاء، يعني الخوارج والمعتزلة، مبتدعة ضلال، وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل. وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة، وسواء سمى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه. وأما من أقر بشفاعته صلى الله عليه وسلم وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به، كما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وفي سنن أبي داود وغيره أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جهدت الأنفس وضاعت العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليه. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. وذكر تمام الحديث. وهذا الحديث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. الحديث أخرجه أبو داود وابن أبي عاصم وابن خزيمة والآجري جميعا من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب به. والعيال عيال الرجل في الكسر من يعوله ويهمونه من الزوجة والأولاد والعبيد وغير ذلك. وقوله ويحك بمعنى ويلك، إلا أن الأول فيه معنى الشفقة، ويحك فيه معنى الشفقة عن المزلة، والثاني ويلك دعاء عليه بالهلكة. فأنكر قوله نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله، بل أقره عليه فعلم جوازه. فمن أنكر هذا فهو ضال مخطئ مبتدع، وفي تكفيره نزاع وتفصيل. وأما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته صلى الله عليه وسلم والتوسل به ونحو ذلك، ولكن قال لا يدعى إلا الله، وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا من الله، مثل غفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك، فهذا مصيب في ذلك إذا قال لا يدعى إلا الله، وإذا قال إن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا من الله، كمثل غفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو هذا، فهذا مصيب فيما قال، بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضا، كما قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكما قال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وكما قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله، وقال سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالمعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها، والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيها، والعبارة الدالة على المعاني نفيا وإثباتا إن وجدت في كلام الله ورسوله وجب إقرارها، وإن وجدت في كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه، وإلا رجع فيه إليه، يعني ليعلم ما يقصد من وراء كلامه. وهذه من القواعد الجليلة، المعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها، والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيها، والعبارة الدالة على المعاني نفيا وإثباتا إن وجدت في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وجب إقرارها، وإن وجدت في كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه، وإن لم يظهر مراده من كلامه رجع فيه إليه من أجل أن يتبين ما وراء كلامه من المعاني التي يقصدها. وقد يكون في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبارة لها معنى صحيح، لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يرد عليه فهمه، لأن الذي جاء في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم له معنى صحيح، وهذا الذي فهم من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا ينبغي أن يرد عليه فهمه. قال الشيخ رحمة الله عليه كما روى الطبراني في معجمه الكبير عن عبادة بن الصامت أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث، وبخاصة ما نقل عنه وأسند إليه قبل احتراق كتبه، وأخرجه الإمام أحمد ولكن بغير هذا السياق. فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله تبارك وتعالى. يراد من ذلك المعنى الثاني، وهو إنه لا يستغاث به فيما لا أقدر عليه ولا يقدر عليه إلا الله. فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، وهو أن يطلب منه صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله. وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشاعر، هو أبو طالب، في قصيدته التي مدح بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، يعني يطلب السقيا من الله تبارك وتعالى. قال: فما ينزل حتى، يعني ما ينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يفرغ من الاستسقاء حتى يجيش كل ميزاب. الميزاب معروف، وهو ذلك الأنبوب الذي يكون على سطح الدور من أجل أن ينفذ ما تجمع من الماء على تلك الأسطح فيجعله بعيدا عن الأسطح والجدران، ويجيش يهيج. ما الذي كان يتذكره ابن عمر رضي الله عنهما عندما كان ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستسقي؟ قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل صلى الله عليه وسلم. وثمال اليتامى أي مطعمهم والقائم بأمره، عصمة للأرامل أي حافظهن ومانعهن مما يضرهن. وهذا من قول أبي طالب، ولهذا قال العلماء المصنفون في أسماء الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث فمن عنده، وإن كان جعل ذلك على يدي غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره المجاز، وأن الذي يغيث في الحقيقة هو الله، وأنه لا غوث إلا من عند الله، وأنه لا غياث ولا مغيث إلا الله. قال الشيخ الإمام رحمه الله: قالوا من أسمائه تعالى المغيث والغياث، وجاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة. إن كان الشيخ رحمه الله يريد حديث الترمذي في سرد الأسماء الحسنى فالحديث ضعيف وليس فيه ذكر المغيث، ولم يثبت ذلك من طريق يعتد به لا من الكتاب ولا من السنة. وأما عند الإخبار فلا حرج، فإن باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الأسماء والصفات، باب الإخبار أوسع. فإذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث فمن عنده، وإن كان جعل ذلك على يدي غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره المجاز، فهذا كما ترى إخبار وهو لا غبار عليه. قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال أبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه، ومجيبهم ومخلصهم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهذا متفق عليه. ولكن القاعدة كما هو معلوم أنه لا يشتق من الأفعال التي وردت في الكتاب والسنة، لا يشتق من ذلك أسماء لله تبارك وتعالى، وقد مر بحث ذلك باستفاضة في مبحث الأسماء والصفات. يقال: أغاثه إغياثة وغياثا وغوثا، وهذا الاسم في معنى المجيب والمستجيب. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. قال الشيخ رحمه الله: الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. قالوا: الفرق بين المستغيث والداعي أن المستغيث ينادي بالغوث، والداعي ينادي بالمدعو والمغيث، وهذا فيه نظر، فإن من صيغة الاستغاثة يا لله للمسلمين. وقد روي عن معروف الكرخي أنه كان يكثر أن يقول وغوثاه، ويقول إني سمعت الله يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي الدعاء المأثور يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. وهذا الحديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طريق سلمة ابن حرب ابن زياد عن أبي مدرك عن أنس. وقد ذكر الذهبي سلمة في الميزان فقال مجهول كشيخه أبي مدرك، وقد وثقه ابن حبان وذكر له هذا الحديث في ترجمته. وفي الميزان أبو مدرك قال الدارقطني متروك فلا أدري هو أبو مدرك هذا أو غيره، وبقية رجاله ثقات. والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة، كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة، وكما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة. ففي الحديث أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، هذا رواه مسلم. وفيه أي في الصحيح أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فالاستغاثة برحمته تبارك وتعالى استغاثة به في الحقيقة، كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة، وكما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة. ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا على أن الكلام كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، فاستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة، قالوا والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق. فدل على أن الأئمة لما استدلوا بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا صائرين إلى أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، وإلا فإنه لو كان ذلك كذلك لما صح أن يستعاذ بالمخلوق، فكيف يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو المعصوم أعوذ بكلمات الله التامة لو كانت كلمات الله تبارك وتعالى مخلوقة؟ حينئذ يكون مستعيذا بمخلوق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمنا ذلك، بل علمنا أن الاستعاذة لا تصلح بالمخلوق أبدا. وكذلك القسم، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا متفق عليه. وفي لفظ من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا رواه أبو داود والترمذي. ثم قد ثبت في الصحيح الحلف بعزة الله والحلف لعمر الله. فأما الحلف بعزة الله فقد أخرج البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته، قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك. ورواه موصولا عنه في كتاب التوحيد في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، ورواه مسلم أيضا في صحيح. فالرواية الأولى التي ذكرها البخاري رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور رواية معلقة، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك، ثم أتى به موصولا في كتاب التوحيد من صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وأيضا أخرجه مسلم في صحيحه. وأخرج البخاري في الرقاق في شأن الذي يخرج من النار يقول لا وعزتك لا أسألك غيرها، وهذا رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قطي قطي وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. يزوى بعضها إلى بعض، يعني يجمع بعضها إلى بعض. وفي رواية للبخاري قدي قدي، وهذا كله معناه حسبي 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 حسبي. فثبت كما ترى في الصحيحين الحلف بعزة الله، وأما الحلف لعمر الله فقد أخرج البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب قول الرجل لعمر الله، قال ابن عباس لعمرك أي لعيشك. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله تبارك وتعالى مما قالوا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي، فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه، لعمر الله لنقتلنه. فهذا كما ترى قد ثبت في الصحيح الحلف بلعمر الله، والحلف أيضا بوعزة الله ونحو ذلك مما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذي نهي عنه. والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال إذا كان قد أنكر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستغاث به فيما هو اللائق بمنصبه، فإن ذلك لا ينازع فيه مسلم. كما جاء الأعرابي فطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستسقي الله تبارك وتعالى لأن العيال قد هلكت ولأن السبل قد قطعت إلى غير ذلك مما وصف، فدعا الله تبارك وتعالى فأنزل الله رب العالمين الغيث. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيها، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. فلا يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما هو لائق به، ولا يثبت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله، بل ينبغي أن يكون ذلك كذلك في حس المسلم وفي اعتقاده وفي ضميره، وإلا ترتب عليه من الأحكام ما قد ذكره الشيخ رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وكذلك قول الشيخ أبي عبد الله القرشي المشهور بالديار المصرية استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. وفي دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الحديث قد ورد بلفظ مختلف، وقد رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم يعرف، ولما كان هذا المعنى هو المفهوم منها عند الإطلاق وكان مختصا بالله صح إطلاق نفيه عما سواه، ولهذا لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله، ولا أنكر على من نفى مطلق الاستغاثة عن غير الله، فمطلق الاستغاثة لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى وحده. وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فشيء لا ينازع فيه ذو عقل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى المعنى الثاني، وهو أن يستغاث به صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك الاستعانة أيضا فيها ما لا يصلح إلا لله، وهي المشار إليها بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى، فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله، وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه. وكذلك الاستنصار، قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. والنصر المطلق هو خلق ما به يغلب العدو ولا يقدر عليه إلا الله. النصر المطلق إنما ينصرف إلى الله رب العالمين، وما النصر إلا من عند الله. وأما فيما يقدر عليه الخلق فإن الاستنصار بالخلق فيما يقدرون عليه لا نزاع فيه، وكذلك الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا نزاع في شيء من ذلك. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى فلا ينبغي صرف شيء منه لمخلوق أبدا ولا للرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى أن يستغاث به مطلق الاستغاثة، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فالنصر المطلق هو خلق ما به يغلب العدو، لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، وحينئذ لا يطلب إلا من الله رب العالمين. وأما ما يقدر عليه المخلوق فإن الله تبارك وتعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أي فيما تقدرون عليه من نصرتهم وإعانته. ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا، إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا مخطئا فيثاب على اجتهاده ويغفر له خطأه، وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة، فإن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالقتل وإما بدونه والله أعلم. هذه أيضا قاعدة من القواعد الجليلة، ولو أن الإنسان في أثناء مدارسة هذه الكتب العظيمة لأئمتنا رحمة الله عليهم كان معه ما يثبت به أمثال هذه القواعد من كلامه ثم يجعلها مفصولة مؤيدة بالدليل من الكتاب والسنة لكانت الاستفادة من ذلك تامة بفضل الله رب العالمين. من خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا، على حسب المخالفة لما ثبت بالكتاب والسنة. من خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا، إلا وهذا احتراز واجب، إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا مخطئا فيثاب على اجتهاده ويغفر له خطأ، وأيضا احتراز آخر وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة، فإن الله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالقتل وإما بدونه. إما بالقتل إن كان قد كفر بما خالف به ما ثبت في الكتاب والسنة في أول القاعدة، ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا يعني قد ارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله فهذا يعاقب بالقتل، وإما فاسقا وإما عاصيا فإنه يعزر يعاقب بما دون القتل. فهذه من القواعد الجليلة التي هي من درر شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله سمى الله تبارك وتعالى آلهتهم التي عبدوها من دونه شفعاء كما سماها شركاء في غير موضع، فقال في يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فقال الله تبارك وتعالى حكاية عنهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فسمى الله تبارك وتعالى آلهتهم التي عبدوها من دونه شفعاء كما سماها شركاء. قال سبحانه ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. فبين الله تبارك وتعالى أيضا أنهم كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى، فسمى الله تبارك وتعالى آلهتهم التي عبدوها من دونه بما سمى المشركون به تلك الآلهة، فقال سبحانه أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فسمى الله تبارك وتعالى آلهتهم التي عبدوها من دونه شفعاء كما سماها شركاء في غير موضع، وجمع بين الشرك والشفاعة في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه الأربعة هي التي يمكن أن يكون لهم بها تعلق: الأول ملك شيء ولو قل، الثاني شركهم في شيء من الملك، فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها ندا، فإذا انتفت الثلاثة بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فنفى أن يكون هؤلاء يملكون شيئا ولو كان قليلا، وما لهم فيهما من شرك، وأيضا هم لا يشاركون في شيء من ذلك الملك، وما له منهم من ظهير، لأن الذي لا يملك شيئا وليس له مشاركة في شيء ولا معاونة حينئذ يملكها حتى يصير ندا. يقول سبحانه: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي معاون ونصير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا انتفت الثلاثة التي مر ذكرها من أنهم لا يملكون شيئا ولا يشاركون في شيء من الملك، وأيضا ليس عندهم من معاونة ولا نصرة بشيء يستطيعون ذلك ويقدرون عليه، فلما انتفت هذه الثلاثة بقيت الشفاعة فعلقها الله تبارك وتعالى على المشيئة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال في اتخاذهم قربانا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وقال جلت قدرته: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في الشفاعة المنفية في القرآن، كقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وكقوله تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقوله سبحانه: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله سبحانه: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقوله جلت قدرته: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله سبحانه: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، وأمثال ذلك. فهذه شفاعة منفية في القرآن العظيم نفاها الله تبارك وتعالى، واحتج بكثير من ذلك الذي ذكر في القرآن العظيم الخوارج والمعتزلة، احتجوا على منع الشفاعة لأهل الكبائر، إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها، ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيادة الثواب. ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، والقول بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما الخوارج فإنهم يكفرون بالمعصية كما هو معلوم، وكذلك المعتزلة، ويقولون أي المعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وغير ذلك من أصولهم الفاسدة. فهؤلاء يقولون إن من أتى منه كبيرة فإنه يدخل النار ويخلد فيها ولا يخرج منها ولا تنفعه شفاعة الشافعين. مذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، والقول بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأيضا فالأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم، وفيهم المؤمن والكافر، وهذا فيه نوع شفاعة للكفار. وأيضا ففي الصحيح عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، يحوطك من حاطه يحوطه حوطا وحياطة إذا صانه وحفظه ودفع عنه وتوفر على مصالحه. وكان أبو طالب يصنع ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، ولكنه مات على الكفر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا متفق على صحته. والضحضاح في الأصل ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين، وهما العظمان الناتئان في جانبي الرجل، فاستعاره للنار. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن عبد الله بن الحارث قال: سمعت العباس يقول: قلت يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من نار، والغمرات مفردها غمرة، وهي المعظم من كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وهذا رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وهذا متفق على صحته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع لعمه أبي طالب من أجل أن يخفف عنه العذاب على هذا النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشفاعة العظمى، وهي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى للبدء في الفصل في القضية بين الناس، من أجل أن يبدأ الحساب بين الخلق، من أجل أن يرحموا من هول ما هم فيه من الموقف. وهذا فيه نوع شفاعة للكفار، لأن الموقف فيه المؤمن وفيه الكافر. فإذا بدأ الله تبارك وتعالى برحمته في فصل القضية بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكما قال شيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فيها يعني في هذه الشفاعة استشفاع لأهل الموقف ليقضى بينهم، وفيهم المؤمن والكافر. وهذا فيه نوع شفاعة للكفار من أجل أن يبدأ في فصل القضية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن عمه: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. قال شيخ الإسلام: فهذا نص صحيح صريح لشفاعته في بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب، بل في أن يجعل أهون أهل النار عذابا، لأن من المعلوم أن أبا طالب هو أهون أهل النار عذابا، له جمرتان في أخمصيه يغلي منهما دماغه، وهو الضحضاح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبلغ كعبيه، ومع ذلك يغلي منهما دماغه، ويحسب أنه أشد أهل النار عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. قال كما في الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وهذا رواه أحمد ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. وهذا أيضا أخرجه أحمد ومسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان. والأخمص هو المتجافي من الرجل عن الأرض، هو ذلك المتجافي من الرجل عن الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. وهذا متفق عليه. وعنه رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان أو شراكان من نار. والشراك أحد سيور النعل، وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم. إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، والمرجل قدر معروف، فإذا غلى الماء فيه فدماغ أهون أهل النار عذابا يغلي من أثر ما هو فيه من العذاب، وهو أهون أهل النار، يغلي دماغه كما يغلي المرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. رواه مسلم، نسأل الله العافية والسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا السؤال الثاني يضعف جواب من تأول نفي الشفاعة على الشفاعة للكفار، فيقال: الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته، أن يشفع ابتداء من غير إذن، من غير تحديد، من غير ما سابق تحديد. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته. فأما إذا أذن له في أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة، بل يكون مطيعا له، أي تابعا له في الشفاعة، وتكون شفاعته مقبولة، ويكون الأمر كله للآمر المسؤول الذي أذن في الشفاعة وأمر بها، والذي سئل منه أن يعطي تلك الشفاعة، فيكون الأمر كله للآمر المسؤول. وقد ثبت بنص القرآن في غير آية أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال: جلت قدرته ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأمثال ذلك. فثبت بنص القرآن في غير آية أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه. والذي يبين أن هذه هي الشفاعة المنفية، يعني هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته، هذه هي المنفية في كتاب الله تبارك وتعالى. والذي يبين أن هذه هي الشفاعة المنفية أنه قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. وأما نفي الشفاعة بدون إذنه، فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه، والذي نفاه الله تبارك وتعالى أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. وأما إذا كانت الشفاعة بإذنه جل وعلا فإنها لا تكون حينئذ من دونه، كما أن الولاية التي بإذنه ليست من دونه، كما قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لأن هذه الولاية بإذنه فلا تكون من دونه، وكذلك الشفاعة التي تكون بإذنه لا تكون من دونه. والله تبارك وتعالى إنما قال: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، فقال جلت قدرته: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فذم الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا، فعلم أن الشفاعة منتفية من غيره، إذ لا يشفع أحد إلا بإذنه، وتلك فهي له، فهي له سبحانه وتعالى. وقد قال جلت قدرته: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ومما يوضح ذلك أنه نفى يومئذ الخلة بقوله جلت قدرته من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة ونفعها المعروف كما ينفع الصديق الصديق في الدنيا، فذلك لا يكون يوم القيامة، كما قال سبحانه وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال جلت قدرته لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. لم ينف أن يكون في الآخرة خلة نافعة بإذنه، فإنه قد قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تعالى حقت محبتي للمتحابين في. وهذا الحديث عن أبي إدريس الخولاني أنه قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو إدريس فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي، قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لا أحبك لله، قال آلله، فقلت آلله ثلاث مرات، فأخذ بحبوة ردائي فجبدني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك. ويقول الله تعالى كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعه ورواه أيضا مالك وأحمد والدارمي أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، فتعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد وأن الشفاعة بإذنه والموالاة بإذنه والمحبة فيه لا تكون من دونه ولا هي مما نهي عنه ولا هي بغير ذات نفع، لأن ذلك إنما هو بإذنه وليست من دونه، فكل ما كان بإذنه لا يكون من دونه، والذي نفاه ربنا تبارك وتعالى هو ما يكون من دونه، وأما ما كان بإذنه فلم ينفه الله تبارك وتعالى. فتعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله، وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله، وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة، فلا يبقى من يدعي لنفسه معه شركا في ربوبيته أو إلهيته ولا من يدعي ذلك لغيره جلت قدرته. بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا هو يعني على الحقيقة فقد اتخذ غيره ربا وإلها وادعى ذلك مدعون. ولذلك لما قال ربنا تبارك وتعالى في فاتحة الفواتح السنية الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، مع أنه مالك يوم الدين ومالك غيره سبحانه وتعالى، ولكن لأن يوم الدين لا ينازع في الملك فيه أحد قط، وإنما يكون الملك كله لله كما هو على الحقيقة في الدنيا، ولكن ينازع في الدنيا من ينازع. وشيء آخر، هل رأيت أحدا قط في هذه الحياة على امتدادها منذ خلق الله رب العالمين في الأرض الأناسية إلى يوم الناس هذا وببصيرتك إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، هل رأيت أحدا يدعي أنه يمتلك الزمان؟
هل أحد ادعى قط أنه يملك الزمان؟ الله رب العالمين هو مالك الزمان، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، فهو يملك اليوم بما فيه، يملك الزمان. هل ادعى أحد أنه يملك الزمان؟ فهذا وجه. وأيضا لأنه لا ينازع يوم القيامة في ذلك أحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى: بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا هو فقد اتخذ غيره ربا وإلها، وادعى ذلك مدعون. وفي الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته، وإن لم يكن أذن له في الشفاعة ويكون خليله فيعينه ويفتدي نفسه من الشر، فقد ينتفع بالنفوس والأموال في الدنيا. النفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال وتارة بالإعانة وهي الشفاعة، والأموال بالفداء. فنفى الله رب العالمين هذه الأقسام الثلاثة. قال تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قال شيخ الإسلام: ينتفع بشفاعة من يشفع، وإن لم يكن أذن له من يشفع عنده في الشفاعة، ويكون خليلة فيعينه ويفتدي نفسه من الشر. فقد ينتفع بالنفوس والأموال في الدنيا. النفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال وتارة بالإعانة وهي الشفاعة، والأموال بالفداء. فالنفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال وتارة بالإعانة وهي الشفاعة، والأموال ينتفع بها بالفداء. فنفى الله رب العالمين هذه الأقسام الثلاثة. قال تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيء، فلا تنفع استقلال، ولا يقبل منها شفاعة، فلا تنفع في الإعانة بالشفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، فلا تنفع الأموال بالفداء. فنفى الله رب العالمين الثلاثة الأشياء. وقال جلت قدرته: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال سبحانه: لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا هذا والله أعلم. وعاد ما نفاه الله من الشفاعة إلى تحقيق أصلي الإيمان، وهما الإيمان بالله وباليوم الآخر، التوحيد والمعاد، كما قرن بينهما في مواضع كثيرة، كقوله جلت قدرته: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. التوحيد والمعاد، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وقوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله، هذا إيمان بالله، وإنا إليه راجعون يعني في يوم المعاد، فهذا إيمان باليوم الآخر. وكذلك في قوله جلت قدرته: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فذكر أصلي الإيمان، وهما الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، يعني ذكر التوحيد والمعاد. ذكر التوحيد بتجريده لله العزيز الحميد، وذكر الإيمان باليوم الآخر بالبعث والنشور والقيامة بين يدي الله تبارك وتعالى من أجل فصل القضية. فعاد الأمر كما ترى إلى التوحيد، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد، وأنه لا ينفع أحد ولا يضر أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله تبارك وتعالى، ولا يستعان بأحد من دون الله تبارك وتعالى، وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله، ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة، فلا يبقى من يدعي لنفسه معه شركا في ربوبيته أو إلهيته، ولا من يدعي ذلك لغيره تبارك وتعالى. بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا الله، يعني في الحقيقة فقد اتخذ غيره ربا وإلها، وادعى ذلك مدعون. فعاد الأمر كله إلى تحقيق التوحيد، وهذا التوحيد هو خصيصة هذه الأمة، وهذا التوحيد هو سر قوة هذه الأمة، وهذا التوحيد هو سر فلاح وظهور هذه الأمة وارتفاعها وسناؤها ومجدها وعزتها في الدنيا وفي الآخرة، هذا التوحيد هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حققه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفسه بتوفيق ربه جل وعلا، وحققه الأصحاب بتوفيق الله رب العالمين. فكان ما كان من انقلاب الدنيا رأسا على عقب في مدة لا يعهد في مثلها انقلاب في الحياة على هذا النحو، لم يكن ولن يكون، وإنما كان ذلك للنبي المأمون صلى الله عليه وسلم ولمن كان معه من الأصحاب. ومن هذا تعلم جريمة من لا يبدأ بهذا الأصل الأصيل في تحصيله وتحقيقه وتعليمه للمسلمين، لأنه لا عزة ولا فلاح ولا نصر ولا سؤدد إلا بهذا الأمر الأصيل، لأنه هو خصيصة هذه الأمة من دون العالمين، بل هذا ما تدعو إليه الأمة جميع الأمم على ظهر الأرض إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، وهذا ما كلف به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله رب العالمين أن يرزقنا تحقيق التوحيد إنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا المحيا عليه والممات عليه والبعث عليه والنشور عليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وفقهم الله لطاعته في من يقول لا يستغاث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل يحرم عليه هذا القول؟ وهل هو كفر أم لا؟ وإن استدل بآيات من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل ينفعه دليله أم لا؟ وإذا قام الدليل من الكتاب والسنة، فما يجب على من يخالف ذلك؟ أفتونا مأجورين. فأجاب رحمه الله رب العالمين: الحمد لله، قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة، يعني ثبت باتفاق الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم، وأنه يشفع لهم. ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر، ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين. وهؤلاء يعني الخوارج والمعتزلة مبتدعة ضلال، وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل. وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة، وسواء سمى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه. وأما من أقر بشفاعته صلى الله عليه وسلم وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به، كما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وفي سنن أبي داود وغيره أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جهدت الأنفس وضاعت العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه وقال: ويحك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. وذكر تمام الحديث. وهذا الحديث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. الحديث أخرجه أبو داود وابن أبي عاصم وابن خزيمة والآجري جميعا من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب به. والعيال عيال الرجل في الكسر من يعوله ويهمونه من الزوجة والأولاد والعبيد وغير ذلك. وقوله ويحك بمعنى ويلك، إلا أن الأول فيه معنى الشفقة، ويحك فيه معنى الشفقة عن المزلة، والثاني ويلك دعاء عليه بالهلكة. فأنكر قوله نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله، بل أقره عليه فعلم جوازه. فمن أنكر هذا فهو ضال مخطئ مبتدع، وفي تكفيره نزاع وتفصيل. وأما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته صلى الله عليه وسلم والتوسل به ونحو ذلك، ولكن قال لا يدعى إلا الله، وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا من الله، مثل غفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك، فهذا مصيب في ذلك إذا قال لا يدعى إلا الله، وإذا قال إن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا من الله، كمثل غفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو هذا، فهذا مصيب فيما قال، بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضا، كما قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكما قال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وكما قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله، وقال سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالمعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها، والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيها. والعبارة الدالة على المعاني نفيا وإثباتا إن وجدت في كلام الله ورسوله وجب إقرارها، وإن وجدت في كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه، وإلا رجع فيه إليه، يعني ليعلم ما يقصد من وراء كلامه. وهذه من القواعد الجليلة، المعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها، والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيها. والعبارة الدالة على المعاني نفيا وإثباتا إن وجدت في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وجب إقرارها، وإن وجدت في كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه، وإن لم يظهر مراده من كلامه رجع فيه إليه من أجل أن يتبين ما وراء كلامه من المعاني التي يقصدها. وقد يكون في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبارة لها معنى صحيح، لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يرد عليه فهمه، لأن الذي جاء في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم له معنى صحيح، وهذا الذي فهم من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ينبغي أن يرد عليه فهمه. قال الشيخ رحمة الله عليه: كما روى الطبراني في معجمه الكبير عن عبادة بن الصامت أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث، وبخاصة ما نقل عنه وأسند إليه قبل احتراق كتبه، وأخرجه الإمام أحمد ولكن بغير هذا السياق. فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله تبارك وتعالى. يراد من ذلك المعنى الثاني، وهو إنه لا يستغاث به فيما لا أقدر عليه ولا يقدر عليه إلا الله. فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، وهو أن يطلب منه صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله. وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشاعر، هو أبو طالب، في قصيدته التي مدح بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، يعني يطلب السقيا من الله تبارك وتعالى. قال: فما ينزل حتى، يعني ما ينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يفرغ من الاستسقاء حتى يجيش كل ميزاب. الميزاب معروف، وهو ذلك الأنبوب الذي يكون على سطح الدور من أجل أن ينفذ ما تجمع من الماء على تلك الأسطح فيجعله بعيدا عن الأسطح والجدران، ويجيش يهيج. ما الذي كان يتذكره ابن عمر رضي الله عنهما عندما كان ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستسقي؟ قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل صلى الله عليه وسلم. وثمال اليتامى أي مطعمهم والقائم بأمره، عصمة للأرامل أي حافظهن ومانعهن مما يضرهن. وهذا من قول أبي طالب، ولهذا قال العلماء المصنفون في أسماء الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث فمن عنده، وإن كان جعل ذلك على يدي غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره المجاز، وأن الذي يغيث في الحقيقة هو الله، وأنه لا غوث إلا من عند الله، وأنه لا غياث ولا مغيث إلا الله. قال الشيخ الإمام رحمه الله: قالوا من أسمائه تعالى المغيث والغياث، وجاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة. إن كان الشيخ رحمه الله يريد حديث الترمذي في سرد الأسماء الحسنى فالحديث ضعيف وليس فيه ذكر المغيث، ولم يثبت ذلك من طريق يعتد به لا من الكتاب ولا من السنة. وأما عند الإخبار فلا حرج، فإن باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الأسماء والصفات، باب الإخبار أوسع. فإذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث فمن عنده، وإن كان جعل ذلك على يدي غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره المجاز، فهذا كما ترى إخبار وهو لا غبار عليه. قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال أبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه، ومجيبهم ومخلصهم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وهذا متفق عليه، ولكن القاعدة كما هو معلوم أنه لا يشتق من الأفعال التي وردت في الكتاب والسنة، لا يشتق من ذلك أسماء لله تبارك وتعالى، وقد مر بحث ذلك باستفاضة في مبحث الأسماء والصفات. يقال: أغاثه إغياثة وغياثا وغوثا، وهذا الاسم في معنى المجيب والمستجيب. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال، والاستجابة أحق بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. قال الشيخ رحمه الله: الإغاثة أحق بالأفعال، والاستجابة أحق بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. قالوا: الفرق بين المستغيث والداعي أن المستغيث ينادي بالغوث، والداعي ينادي بالمدعو والمغيث، وهذا فيه نظر، فإن من صيغة الاستغاثة يا لله للمسلمين، وقد روي عن معروف الكرخي أنه كان يكثر أن يقول وغوثاه، ويقول: إني سمعت الله يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي الدعاء المأثور: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. وهذا الحديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طريق سلمة ابن حرب ابن زياد عن أبي مدرك عن أنس. وقد ذكر الذهبي سلمة في الميزان فقال: مجهول كشيخه أبي مدرك. وقد وثقه ابن حبان وذكر له هذا الحديث في ترجمته. وفي الميزان أبو مدرك قال: الدارقطني متروك، فلا أدري هو أبو مدرك هذا أو غيره، وبقية رجاله ثقات. والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة، كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة، وكما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة. ففي الحديث: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، هذا رواه مسلم. وفيه أي في الصحيح: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فالاستغاثة برحمته تبارك وتعالى استغاثة به في الحقيقة، كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة، وكما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة. ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا على أن الكلام كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، فاستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة. قالوا: والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق. فدل على أن الأئمة لما استدلوا بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا صائرين إلى أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، وإلا فإنه لو كان ذلك كذلك لما صح أن يستعاذ بالمخلوق، فكيف يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو المعصوم: أعوذ بكلمات الله التامة، لو كانت كلمات الله تبارك وتعالى مخلوقة؟ حينئذ يكون مستعيذا بمخلوق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمنا ذلك، بل علمنا أن الاستعاذة لا تصلح بالمخلوق أبدا. وكذلك القسم، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا متفق عليه. وفي لفظ: من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا رواه أبو داود والترمذي. ثم قد ثبت في الصحيح الحلف بعزة الله والحلف لعمر الله. فأما الحلف بعزة الله فقد أخرج البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته، قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بعزتك. ورواه موصولا عنه في كتاب التوحيد في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ورواه مسلم أيضا في صحيح. فالرواية الأولى التي ذكرها البخاري رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور رواية معلقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بعزتك. ثم أتى به موصولا في كتاب التوحيد من صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وأيضا أخرجه مسلم في صحيحه. وأخرج البخاري في الرقاق في شأن الذي يخرج من النار يقول: لا وعزتك لا أسألك غيرها. وهذا رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قطي قطي وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. يزوى بعضها إلى بعض يعني يجمع بعضها إلى بعض. وفي رواية للبخاري: قدي قدي، وهذا كله معناه حسبي 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 حسبي. فثبت كما ترى في الصحيحين الحلف بعزة الله، وأما الحلف بلعمر الله فقد أخرج البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب قول الرجل لعمر الله. قال ابن عباس: لعمرك أي لعيشك. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله تبارك وتعالى مما قالوا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي، فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لنقتلنه، لعمر الله لنقتلنه. فهذا كما ترى قد ثبت في الصحيح الحلف بلعمر الله، والحلف أيضا بوعزة الله ونحو ذلك مما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذي نهي عنه. والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال إذا كان قد أنكر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستغاث به فيما هو اللائق بمنصبه، فإن ذلك لا ينازع فيه مسلم. كما جاء الأعرابي فطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستسقي الله تبارك وتعالى لأن العيال قد هلكت ولأن السبل قد قطعت إلى غير ذلك مما وصف، فدعا الله تبارك وتعالى فأنزل الله رب العالمين الغيث. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيها، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. فلا يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما هو لائق به، ولا يثبت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله، بل ينبغي أن يكون ذلك كذلك في حس المسلم وفي اعتقاده وفي ضميره، وإلا ترتب عليه من الأحكام ما قد ذكره الشيخ رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وكذلك قول الشيخ أبي عبد الله القرشي المشهور بالديار المصرية: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. وفي دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الحديث قد ورد بلفظ مختلف، وقد رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه من لم يعرف.
ولما كان هذا المعنى هو المفهوم منها عند الإطلاق وكان مختصا بالله صح إطلاق نفيه عما سواه، ولهذا لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله، ولا أنكر على من نفى مطلق الاستغاثة عن غير الله. فمطلق الاستغاثة لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى وحده، وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فشيء لا ينازع فيه ذو عقل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى المعنى الثاني، وهو أن يستغاث به صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك الاستعانة أيضا فيها ما لا يصلح إلا لله، وهي المشار إليها بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى، فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله، وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه. وكذلك الاستنصار، قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، والنصر المطلق هو خلق ما به يغلب العدو ولا يقدر عليه إلا الله. النصر المطلق إنما ينصرف إلى الله رب العالمين، وما النصر إلا من عند الله. وأما فيما يقدر عليه الخلق فإن الاستنصار بالخلق فيما يقدرون عليه لا نزاع فيه، وكذلك الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا نزاع في شيء من ذلك. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى فلا ينبغي صرف شيء منه لمخلوق أبدا، ولا للرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى أن يستغاث به مطلق الاستغاثة، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فالنصر المطلق هو خلق ما به يغلب العدو، لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، وحينئذ لا يطلب إلا من الله رب العالمين. وأما ما يقدر عليه المخلوق فإن الله تبارك وتعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أي فيما تقدرون عليه من نصرتهم وإعانته. ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا، إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا مخطئا فيثاب على اجتهاده ويغفر له خطأه، وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة، فإن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالقتل وإما بدونه والله أعلم. هذه أيضا قاعدة من القواعد الجليلة، ولو أن الإنسان في أثناء مدارسة هذه الكتب العظيمة لأئمتنا رحمة الله عليهم كان معه ما يثبت به أمثال هذه القواعد من كلامه ثم يجعلها مفصولة مؤيدة بالدليل من الكتاب والسنة لكانت الاستفادة من ذلك تامة بفضل الله رب العالمين. من خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا، على حسب المخالفة لما ثبت بالكتاب والسنة. من خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا، إلا وهذا احتراز واجب، إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا مخطئا فيثاب على اجتهاده ويغفر له خطأ، وأيضا احتراز آخر وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة، فإن الله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالقتل وإما بدونه. إما بالقتل إن كان قد كفر بما خالف به ما ثبت في الكتاب والسنة في أول القاعدة، ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا، يعني قد ارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله، فهذا يعاقب بالقتل، وإما فاسقا وإما عاصيا فإنه يعزر يعاقب بما دون القتل. فهذه من القواعد الجليلة التي هي من درر شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله سمى الله تبارك وتعالى آلهتهم التي عبدوها من دونه شفعاء، كما سماها شركاء في غير موضع. فقال في يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فقال الله تبارك وتعالى حكاية عنهم: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فسمى الله تبارك وتعالى آلهتهم التي عبدوها من دونه شفعاء كما سماها شركاء. قال سبحانه: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. فبين الله تبارك وتعالى أيضا أنهم كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى، فسمى الله تبارك وتعالى آلهتهم التي عبدوها من دونه بما سمى المشركون به تلك الآلهة. فقال سبحانه: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فسمى الله تبارك وتعالى آلهتهم التي عبدوها من دونه شفعاء كما سماها شركاء في غير موضع. وجمع بين الشرك والشفاعة في قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه الأربعة هي التي يمكن أن يكون لهم بها تعلق: الأول ملك شيء ولو قل، الثاني شركهم في شيء من الملك، فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها ندا، فإذا انتفت الثلاثة بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فنفى أن يكون هؤلاء يملكون شيئا ولو كان قليلا، وما لهم فيهما من شرك، وأيضا هم لا يشاركون في شيء من ذلك الملك، وما له منهم من ظهير، لأن الذي لا يملك شيئا وليس له مشاركة في شيء ولا معاونة حينئذ يملكها حتى يصير ندا. يقول سبحانه: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي معاون ونصير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا انتفت الثلاثة التي مر ذكرها من أنهم لا يملكون شيئا ولا يشاركون في شيء من الملك، وأيضا ليس عندهم من معاونة ولا نصرة بشيء يستطيعون ذلك ويقدرون عليه، فلما انتفت هذه الثلاثة بقيت الشفاعة فعلقها الله تبارك وتعالى على المشيئة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال في اتخاذهم قربانا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وقال جلت قدرته: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في الشفاعة المنفية في القرآن، فقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وكقوله تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وقوله سبحانه: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقوله سبحانه: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله جلت قدرته: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقوله سبحانه: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، وأمثال ذلك. فهذه شفاعة منفية في القرآن العظيم نفاها الله تبارك وتعالى، واحتج بكثير من ذلك الذي ذكر في القرآن العظيم الخوارج والمعتزلة، احتجوا على منع الشفاعة لأهل الكبائر، إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها، ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيادة الثواب. ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، والقول بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما الخوارج فإنهم يكفرون بالمعصية كما هو معلوم، وكذلك المعتزلة، ويقولون أي المعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، وغير ذلك من أصولهم الفاسدة. فهؤلاء يقولون إن من أتى منه كبيرة فإنه يدخل النار ويخلد فيها ولا يخرج منها ولا تنفعه شفاعة الشافعين. مذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، والقول بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأيضا فالأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم، وفيهم المؤمن والكافر، وهذا فيه نوع شفاعة للكفار. وأيضا ففي الصحيح عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. يحوطك من حاطه يحوطه حوطا وحياطة إذا صانه وحفظه ودفع عنه وتوفر على مصالحه. وكان أبو طالب يصنع ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، ولكنه مات على الكفر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا متفق على صحته. والضحضاح في الأصل ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين، وهما العظمان الناتئان في جانبي الرجل، فاستعاره للنار. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن عبد الله بن الحارث قال: سمعت العباس يقول: قلت: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من نار، والغمرات مفردها غمرة، وهي المعظم من كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وهذا رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وهذا متفق على صحته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع لعمه أبي طالب من أجل أن يخفف عنه العذاب على هذا النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشفاعة العظمى، وهي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى للبدء في الفصل في القضية بين الناس، من أجل أن يبدأ الحساب بين الخلق، من أجل أن يرحموا من هول ما هم فيه من الموقف. وهذا فيه نوع شفاعة للكفار، لأن الموقف فيه المؤمن وفيه الكافر. فإذا بدأ الله تبارك وتعالى برحمته في فصل القضية بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكما قال شيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فيها يعني في هذه الشفاعة استشفاع لأهل الموقف ليقضى بينهم، وفيهم المؤمن والكافر، وهذا فيه نوع شفاعة للكفار من أجل أن يبدأ في فصل القضية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن عمه: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. قال شيخ الإسلام: فهذا نص صحيح صريح لشفاعته في بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب، بل في أن يجعل أهون أهل النار عذابا، لأن من المعلوم أن أبا طالب هو أهون أهل النار عذابا، له جمرتان في أخمصيه يغلي منهما دماغه، وهو الضحضاح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبلغ كعبيه، ومع ذلك يغلي منهما دماغه ويحسب أنه أشد أهل النار عذابا. نسأل الله السلامة والعافية. قال كما في الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وهذا رواه أحمد ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. وهذا أيضا أخرجه أحمد ومسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان. والأخمص هو المتجافي من الرجل عن الأرض، هو ذلك المتجافي من الرجل عن الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. فهذا متفق عليه. وعنه رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان أو شراكان من نار. والشراك أحد سيور النعل، وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم. إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. والمرجل قدر معروف، فإذا غلى الماء فيه فدماغ أهون أهل النار عذابا يغلي من أثر ما هو فيه من العذاب، وهو أهون أهل النار يغلي دماغه كما يغلي المرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. رواه مسلم. نسأل الله العافية والسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا السؤال الثاني يضعف جواب من تأول نفي الشفاعة على الشفاعة للكفار، فيقال: الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته، أن يشفع ابتداء من غير إذن، من غير تحديد، من غير ما سابق تحديد. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته. فأما إذا أذن له في أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة، بل يكون مطيعا له، أي تابعا له في الشفاعة، وتكون شفاعته مقبولة، ويكون الأمر كله للآمر المسؤول الذي أذن في الشفاعة وأمر بها، والذي سئل منه أن يعطي تلك الشفاعة، فيكون الأمر كله للآمر المسؤول. وقد ثبت بنص القرآن في غير آية أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال جلت قدرته: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأمثال ذلك. فثبت بنص القرآن في غير آية أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه. والذي يبين أن هذه هي الشفاعة المنفية، يعني هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته، هذه هي المنفية في كتاب الله تبارك وتعالى. والذي يبين أن هذه هي الشفاعة المنفية أنه قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. وأما نفي الشفاعة بدون إذنه، فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه، والذي نفاه الله تبارك وتعالى أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. وأما إذا كانت الشفاعة بإذنه جل وعلا فإنها لا تكون حينئذ من دونه، كما أن الولاية التي بإذنه ليست من دونه، كما قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لأن هذه الولاية بإذنه فلا تكون من دونه، وكذلك الشفاعة التي تكون بإذنه لا تكون من دونه. والله تبارك وتعالى إنما قال: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال جلت قدرته: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فذم الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا، فعلم أن الشفاعة منتفية من غيره، إذ لا يشفع أحد إلا بإذنه، وتلك فهي له، فهي له سبحانه وتعالى. وقد قال جلت قدرته: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ومما يوضح ذلك أنه نفى يومئذ الخلة بقوله جلت قدرته: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة ونفعها المعروف، كما ينفع الصديق الصديق في الدنيا، فذلك لا يكون يوم القيامة، كما قال سبحانه: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال جلت قدرته: لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. لم ينفي أن يكون في الآخرة خلة نافعة بإذنه، فإنه قد قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين في. وهذا الحديث عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو إدريس: فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، قال: فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لا أحبك لله. قال: آلله؟ فقلت: آلله ثلاث مرات، فأخذ بحبوة ردائي فجبدني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك. ويقول الله تعالى كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعه، ورواه أيضا مالك وأحمد والدارمي: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فتعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد، وأن الشفاعة بإذنه، والموالاة بإذنه، والمحبة فيه لا تكون من دونه، ولا هي مما نهي عنه، ولا هي بغير ذات نفع، لأن ذلك إنما هو بإذنه وليست من دونه، فكل ما كان بإذنه لا يكون من دونه، والذي نفاه ربنا تبارك وتعالى هو ما يكون من دونه، وأما ما كان بإذنه فلم ينفه الله تبارك وتعالى. فتعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد، وأنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله، وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله، ولا يستعان به من دون الله، وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله، ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة، فلا يبقى من يدعي لنفسه معه شركا في ربوبيته أو إلهيته، ولا من يدعي ذلك لغيره جلت قدرته. بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا هو، يعني على الحقيقة، فقد اتخذ غيره ربا وإلها وادعى ذلك مدعون. ولذلك لما قال ربنا تبارك وتعالى في فاتحة الفواتح السنية: الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، مع أنه مالك يوم الدين ومالك غيره سبحانه وتعالى، ولكن لأن يوم الدين لا ينازع في الملك فيه أحد قط، وإنما يكون الملك كله لله كما هو على الحقيقة في الدنيا، ولكن ينازع في الدنيا من ينازع. وشيء آخر: هل رأيت أحدا قط في هذه الحياة على امتدادها منذ خلق الله رب العالمين في الأرض الأناسية إلى يوم الناس هذا، وببصيرتك إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، هل رأيت أحدا يدعي أنه يمتلك الزمان؟ هل أحد ادعى قط أنه يملك الزمان؟ الله رب العالمين هو مالك الزمان، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، فهو يملك اليوم بما فيه، يملك الزمان. هل ادعى أحد أنه يملك الزمان؟ فهذا وجه. وأيضا لأنه لا ينازع يوم القيامة في ذلك أحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى: بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا هو، فقد اتخذ غيره ربا وإلها وادعى ذلك مدعون. وفي الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته، وإن لم يكن أذن له في الشفاعة، ويكون خليله فيعينه ويفتدي نفسه من الشر، فقد ينتفع بالنفوس والأموال في الدنيا. النفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال وتارة بالإعانة وهي الشفاعة، والأموال بالفداء. فنفى الله رب العالمين هذه الأقسام الثلاثة. قال تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قال شيخ الإسلام: ينتفع بشفاعة من يشفع، وإن لم يكن أذن له من يشفع عنده في الشفاعة، ويكون خليله فيعينه ويفتدي نفسه من الشر. فقد ينتفع بالنفوس والأموال في الدنيا. النفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال وتارة بالإعانة وهي الشفاعة، والأموال بالفداء. فالنفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال وتارة بالإعانة وهي الشفاعة، والأموال ينتفع بها بالفداء. فنفى الله رب العالمين هذه الأقسام الثلاثة. قال تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيء، فلا تنفع استقلال، ولا يقبل منها شفاعة، فلا تنفع في الإعانة بالشفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، فلا تنفع الأموال بالفداء. فنفى الله رب العالمين الثلاثة الأشياء. وقال جلت قدرته: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال سبحانه: لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا هذا والله أعلم. وعاد ما نفاه الله من الشفاعة إلى تحقيق أصلي الإيمان، وهما الإيمان بالله وباليوم الآخر، التوحيد والمعاد، كما قرن بينهما في مواضع كثيرة، كقوله جلت قدرته: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. التوحيد والمعاد، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وقوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله، هذا إيمان بالله، وإنا إليه راجعون، يعني في يوم المعاد، فهذا إيمان باليوم الآخر. وكذلك في قوله جلت قدرته: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فذكر أصلي الإيمان، وهما الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، يعني ذكر التوحيد والمعاد. ذكر التوحيد بتجريده لله العزيز الحميد، وذكر الإيمان باليوم الآخر بالبعث والنشور والقيامة بين يدي الله تبارك وتعالى من أجل فصل القضية. فعاد الأمر كما ترى إلى التوحيد، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد، وأنه لا ينفع أحد ولا يضر أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله تبارك وتعالى، ولا يستعان بأحد من دون الله تبارك وتعالى، وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله، ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة، فلا يبقى من يدعي لنفسه معه شركا في ربوبيته أو إلهيته، ولا من يدعي ذلك لغيره تبارك وتعالى بخلاف الدنيا. فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا الله، يعني في الحقيقة فقد اتخذ غيره ربا وإلها وادعى ذلك مدع. فعاد الأمر كله إلى تحقيق التوحيد، وهذا التوحيد هو خصيصة هذه الأمة، وهذا التوحيد هو سر قوة هذه الأمة، وهذا التوحيد هو سر فلاح وظهور هذه الأمة وارتفاعها وسناؤها ومجدها وعزتها في الدنيا وفي الآخرة. هذا التوحيد هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حققه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفسه بتوفيق ربه جل وعلا، وحققه الأصحاب بتوفيق الله رب العالمين. فكان ما كان من انقلاب الدنيا رأسا على عقب في مدة لا يعهد في مثلها انقلاب في الحياة على هذا النحو، لم يكن ولن يكون، وإنما كان ذلك للنبي المأمون صلى الله عليه وسلم ولمن كان معه من الأصحاب. ومن هذا تعلم جريمة من لا يبدأ بهذا الأصل الأصيل في تحصيله وتحقيقه وتعليمه للمسلمين، لأنه لا عزة ولا فلاح ولا نصر ولا سؤددة إلا بهذا الأمر الأصيل، لأنه هو خصيصة هذه الأمة من دون العالمين، بل هذا ما تدعو إليه الأمة جميع الأمم على ظهر الأرض، إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، وهذا ما كلف به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله رب العالمين أن يرزقنا تحقيق التوحيد إنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا المحيا عليه والممات عليه والبعث عليه والنشور عليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.